أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. ورد عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع أبي علي صلوات الله وسلامه عليه حين قتل عثمان، فجاءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، وإنه لابد للناس من إمام، ولا نرى أحدا اليوم أحق منك بهذا الأمر، لا أقدم سابقة ولا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فمد يدك نبايعك. فأبى علي فأصروا عليه وقالوا: والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. فقال عليه السلام: ففي المسجد، فإن بيعتي لا تكون خفيا ولا تكون إلا برضا المسلمين. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الأمة مصدر السلطات، وفيه ثلاثة بحوث. الأول: نشأة الدولة في المجتمع البشري. الثاني: ضرورة السلطة ووظائفها. الثالث: مصدر شرعية السلطة. نبدأ بالمحور الأول: متى وكيف نشأت الدولة في المجتمعات البشرية؟ نحن نرى الآن أن الدولة واقع وأمر قائم في حياة الناس، ولكن كيف حصل هذا الأمر؟ وعلى أي أساس نشأ؟ طبعا وجود الدولة وجود قديم، والتاريخ يتحدث عن عهد سابق قديم كانت الدولة قائمة فيه في المجتمعات البشرية، ولا أحد يدعي أن هناك تاريخ محدد لظهور الدولة كوجود وككيان في المجتمع البشري. وقد تعددت النظريات حول قيام الدولة ونشأتها في المجتمعات البشرية، وأهمها نظريات أربع. النظرية الأولى يطلق عليها النظرية الطبيعية، والتي ترى أن وجود الدولة كان أمرا عفويا طبيعيا في المجتمع البشري، وبالتدريج حصل. ففي البداية كانت هناك عائلة، والعائلة لابد من وجود أب يديرها. تفرعت العائلة وتحولت إلى عشيرة، فصار أكبر واحد في العشيرة بمثابة الزعيم أو الحاكم أو السلطة في تلك العشيرة. وتشعبت وتعددت العشائر، صارت قبيلة. كذلك هذه القبيلة أكبر واحد فيها صار هو الذي يرأسها ويتزعمها. تعددت القبائل، القبيلة الأكبر زعيمها صار هو الزعيم إلى هالقبائل المتواجدة في منطقة متقاربة، وهكذا نشأت الدولة. ما حد قصد أن تصير دولة، ما حد خطط أن تصير دولة، لكن بشكل عفوي وطبيعي قامت الدولة في المجتمع البشري. هذه يطلق عليها النظرية الطبيعية. هناك نظرية أخرى سموها نظرية القوة، أن الدولة قامت جماعة فئة امتلكوا قوة، امتلكوا قدرة، وفرضوا هيمنتهم على من حولهم، وبالتالي أصبحوا سلطة نتيجة القوة التي امتلكوها ونتيجة إخضاعهم الآخرين لقوتهم. وهكذا نشأت الدولة بسبب وجود فئة عندها قوة. فبداية نشأة الدولة في المجتمع البشري من وجود فئة امتلكت قوة فوق قوى الآخرين وأصبحت سلطة، وهكذا تكونت الدولة في المجتمع البشري. هذه النظرية الثانية، نظرية القوة. النظرية الثالثة هي النظرية التكوينية. النظرية التكوينية ترى أن الخالق إله الخلق خلق الناس طبقتين صنفين، خلق طبقة حاكمة، خلق أناسا من البشر حتى يكونوا حكاما، وخلق آخرين يكونون محكومين. فالحاكم الله تعالى خلقه ليكون حاكما، وأعطاه مؤهلات وصفات يتميز بها عن البقية. فوجود الدولة هو وجود تكويني، الخالق هو أوجد جماعة مؤهلين ومهيئين ومتميزين حتى يكونوا حكام، والبقية يكونون محكومين. وضمن هذه النظرية يحصل أيضا نوع من التأليه للحكام، شيئا فشيئا يصير الحاكم هو إله، مو كونه الإله كحاكم، هو إله. كما هو في عهد الفراعنة كان هناك تأليه للحاكم لفرعون، إن القرآن الكريم يتحدث عن فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، وفي آية أخرى أنه ما أرى، ما أحفظ الآية، عليكم من إله غيري، يعني هو بعد ما في إله غيره. هذه النظرية التكوينية تنتهي في بعض الحالات إلى نوع التأليه للحاكم. ونجد حتى في اليابان، عند اليابانيين الإمبراطور يعتبر هذا حالة إلهية عندهم. اليابان لأنهم يعظمون الشمس، يقدسون الشمس، أصلا بلادهم هم يسمونها نيبون، يعني مصدر الشمس، والعلم الياباني رمزه الشمس، شمس حمراء، هذا العلم الياباني إلى الآن. الديانة السائدة عندهم ديانة الشنتو، يعني طريق الآلهة، هؤلاء في ديانتهم يعتقدون أن الشمس بعثت ابنها أو حفيدها، آلهة الشمس بعثت ابنها أو حفيدها ليكون حاكما وامبراطورا على اليابانيين. سنة 660 قبل الميلاد آلهة الشمس بعثت ابنها أو حفيدها على اختلاف عندهم حتى يكون حاكما وامبراطورا لليابانيين. فهذا تكوين، هذا الحكم مو الناس سووه، تكوين إلهي. واستمرت الامبراطورية، يعني الامبراطور من هذه الأسرة. الآن الامبراطور الموجودة كيهيتو رقم 125 من أحفاد الامبراطور اللي بعثت آلهة الشمس. والامبراطور مقدس عند اليابانيين، وقبل هزيمة اليابان كان للامبراطور يعني قداسة كبيرة جدا وعظيمة. لا يحق لشخص أن يركز نظره في عين الامبراطور، لا يقع نظره على نظر الامبراطور، فإن فعل ذلك فهو مذنب وعليه أن يكفر عن ذنبه. شلون يكفر؟ صوم، كفارة، صدقة؟ لا، ينتحر، خلص انتهى الموضوع. وإذا مر موكب الامبراطور في الشارع الناس لازم كلهم ينحنوا إليه، صوت الامبراطور أيضا ما حد لازم يسمعه، حرام، سر من الأسرار، لا يسمعه إلا الصفوة من رجال البلاط، ما حد يسمع صوت الامبراطور. أول مرة سمع الشعب الياباني صوت الامبراطور بعد هزيمة اليابان، حينما فرض الأمريكيون، فرضت قوات الحلفاء على الامبراطور هيريهوتو أن يعترف بالهزيمة ويعلن استسلام اليابان، سمع اليابانيون صوته. هذه أول مرة يسمعوا صوت امبراطورهم. طبعا الحرب العالمية الثانية انتهت 1945 بهزيمة اليابان، والأمريكان صاروا هم يحكموا اليابان بشكل مباشر، وفرضوا على الامبراطور أن يعلن الاستسلام وأن يتخلى عن القداسة التي هو فيها، وأعلن للناس أنه أنا ما عدت مقدس، هونت، خلاص انتهى، وفوض السلطة إلى الشعب. فبقي رمز امبراطور، رمز للشعب ورمز للوحدة وموقعية تشريفية فقط، لكن الحكم للشعب. وصار دستور في اليابان، واستمروا اليابانيون. طبعا هذا هيريهوتو توفي، مات سنة 1989، وصار من بعده الامبراطور الحاضر الآن كيهيتو. طبعا الآن تجاوزوا حالة القداسة، لكن لا يزال له مكانة في النفوس، لا يزال له تقدير في نفوسهم، لكن ليست له سلطة فعلية. هذا ضمن سياق النظرية التكوينية في قيام الدولة. النظرية الأخيرة اللي نذكرها والرابعة هي نظرية التعاقد. هذه النظرية تقول لا، وجود الدولة هو فعل اختياري من الناس، الناس، المجتمع قرروا أن تكون هناك سلطة تحكمهم من أجل تنظيم أمورهم، اتفقوا وتعاقدوا على هالسلطة وصارت الدولة، مو بشكل عفوي، مو لأن قوة فرضت نفسها، وليس بسبب تكويني، وإنما الناس بما هم عقلاء شافوا أنهم يحتاجوا إلى سلطة، يحتاجوا إلى دولة. وهذه راجت في العصور الحديثة هذه النظرية، والمفكر الفرنسي جان جاك روسو كتب نظرية العقد الاجتماعي، وأصبحت هذه هي النظرية الرائجة لقيام الدولة ولنشأة السلطة. هذه أهم وأبرز النظريات في قيام الدولة والسلطة في المجتمع البشري. طبعا اتطورت السلطة إلى أن وصلت إلى مستوى ما يتعارف عليه الآن الدولة القومية. من سنة 1664 معاهدة وستفاليا اللي صارت في أوروبا، صارت الدولة القومية بهذا الشكل اللي الآن موجودة لا تزال. طيب، هذا بالنسبة إلى البحث الأول، نشأة الدولة في المجتمع البشري. البحث الثاني عندنا ضرورة الدولة، ضرورة السلطة ووظائفها. ليش لازم تكون في المجتمع البشري سلطة؟ هذا أمر طبيعي فطري، لأن الإنسان مدني بطبعه، وما دام الناس يعيشون مع بعضهم بعضا فلا بد من وجود نظام، لا بد من وجود قانون، لا بد من جهة تطبق وتنفذ هذا النظام والقانون بين الناس، وبالتالي وجود الدولة، وجود السلطة هو أمر عقلي، أمر وجداني. الوجدان والعقل يدفع أبناء المجتمع البشري إلى أن تكون لهم سلطة، إلى أن تكون لهم دولة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه له كلمة في هذا السياق، لما سمع الخوارج يهتفون لا حكم إلا لله، قال عليه السلام: إنها كلمة حق أريد بها باطل، أما إنه لا بد للناس من أمير، لا بد من سلطة، لا بد للناس من أمير بر كان أو فاجر، يعمل في إمارته، في إمرته المؤمن، ويستمتع الكافر، ويقاتل به العدو، ويجمع به الفي، ويؤخذ به للضعيف حقه من القوي. فإذا وجود السلطة، وجود الدولة، هذا أمر مطلوب في المجتمع البشري، لا يستغني عنه أي مجتمع بشري. هناك وظائف أساسية للدولة، للسلطة. يتحدث فقهاء القانون والباحثون السياسيون عن ثلاث وظائف أساسية لأي سلطة، لأي دولة. تتفرع عنها وظائف مختلفة، وبعضهم يضيف وظائف أخرى، لكن الوظائف الأساسية للدولة، للسلطة، هي ثلاث. أولا وظيفة الأمن، لأن الناس فيما بينهم تختلف آراؤهم، تتضارب مصالحهم، قد يعتدي أحد على أحد، يحصل فيهم أناس أشرار، تحصل جرائم، تحصل مشاكل. فأول وظيفة مطلوبة من الدولة هي الأمن، أن توفر الأمن لمواطنيها، فيكونون آمنين على أنفسهم، على أموالهم، على أعراضهم، وأن تنشئ الدولة الأجهزة الكافية لحفظ أمن الناس الذين هم تحت سلطتها. وبمقدار ما توفر الدولة الأمن تكون قد حققت هدفا أساس من وجودها. أما إذا تساهلت في الأمن، إذا صارت أموال الناس، حياة الناس، أعراض الناس معرضة للخطر، فهذا يعني أن الدولة لم تمارس الدور المطلوب منها قصورا أو تقصيرا. ونجد الآن الدول المتقدمة كيف تحرص على حماية أمن كل مواطن، بل كل مقيم يكون فيها، بحيث لا يتعرض لأي اعتداء، سواء كان من القريبين أو من البعيدين. قوانين في الدول، في أمريكا والدول الغربية، حتى حول العنف الأسري، قد تتعرض المرأة، قد يتعرض الولد، الطفل، لعنف من أسرته، لاعتداء على حقه، الدولة أيضا مسؤولة.
أن تحمي المرأة، أن تحمي الولد، أن تحمي كل أعضاء الأسرة من عدوان بعضهم على بعض. ولهذا في أمريكا مثلا الأطفال من الابتدائي يلقنوهم رقم تليفون، أنه إذا تعرضت في البيت إلى أي اعتداء من أبيك من أمك، اعتداء عليك، تعنيف لك، احفظ هذا الرقم واتصل رأسا. وإذا اتصل الطفل رأسا تجي جهة أمنية خلاص بعد تتخذ الإجراء، ينزع ولاية الأسرة، يمكن يأخذ الطفل عن أسرته. وحصلت مشكلة، والآن عندنا قضية أيضا مطروحة، بعض المبتعثين اللي يروحوا يدرسوا من المملكة أو من غيرها إلى أمريكا يبغى يتعامل مع مرته مثل ما يتعامل في البلد، يسب ويشتم ويصفعها ويضربها وما أدري إيش، ومع أولاده. بس هناك ما يصير، هناك الدولة تجد نفسها معنية بحماية الإنسان، وفورا فورا، يعني ليس هناك تماهل أو تراخي، فورا الدولة حاضرة حتى تحمي هذا المواطن أو هذا المقيم. وحصلت مشاكل، تحصل ولا تزال تحصل مشاكل على هذا الصعيد. قبل يومين يمكن الجرائد ذكرت عن بعض المبتعثات اللي تحولت من مبتعثة إلى ما لاجئة في أمريكا، أخذت لجوء يعني. ليش؟ لأنها تعرضت لعنف عائلي أسري من زوجها واتصلت وصارت لاجئة يعني. هناك اهتمام، واحد يتعرض لاعتداء فورا، سرقة تصير أو واحد كذا، هذا أهم شيء يهتمون فيه. وكم الناس في حاجة إلى أن يشعروا بالأمن على هذا المستوى. الأشرار موجودون في كل مكان، لا يخلو مجتمع من وجود سراق، من وجود لصوص، من وجود مجرمين، لكن هنا دور الدولة، الدولة دورها أن تحمي الناس من هذه الحالات. وإذا كان هناك نقص في الأجهزة فأهم شيء للدولة أن تكمل هذه الأجهزة وتوفر الأمن لمواطنيها. مع الأسف الشديد احنا أصبحنا في بلادنا، في الماضي كنا نعيش حالة جيدة على هذا الصعيد، لكننا في هذه السنوات الأخيرة بدأت هذه الحالة في التقلص، صارت ظاهرة، ظواهر العنف، ظواهر الاعتداء، سرقات، وحتى السطو المسلح على البيوت، على المحلات، وفي وضح النهار، سواء كان في الرياض بعض الأحيان تحصل حالات، أو هنا في المنطقة الشرقية، أو في مناطق مختلفة. هذا خلل. والغريب أنه بعض الأحيان مواطن يتعرض إلى سرقة ولا شيء، يروح إلى مركز، يروح إلى جهة أمنية ويخبر، يبلغ أنه صارت عندي سرقة، فيستقبلوا بهالجواب، مو بس أنت، قبلك جو كم واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عجيب، بارك الله فيكم، زين والله زين. فإذا وظيفة الأمن هي من أهم وظائف الدولة، وظائف السلطة الأساسية، ولا نريد الاستطراد في هذا الموضوع. الوظيفة الثانية وظيفة الدفاع. الدولة السلطة لازم تدافع عن البلد، تدافع عن الوطن، تدافع عن أهلها تجاه أي عدوان خارجي. هذه وظيفة الدفاع، وتهيئ ما تحتاجه للدفاع من سلاح، من جيوش، من قوات، من أجهزة، من تجهيزات. هذه وظيفة أساسية للدولة. والوظيفة الثالثة الأساسية للدولة هي العدالة، أن تكون هناك تشريعات لتطبيق العدالة في المجتمع، أن يكون هناك توزيع عادل للثروة بين الناس، وأن يكون هناك مؤسسة تحفظ العدالة، مؤسسة القضاء تحفظ العدالة في أوساط الناس، ويلجأ إليها الناس عند اختلافاتهم ونزاعاتهم مع بعضهم بعض أو مع أطراف من السلطة. هذه هي الوظيفة الثالثة. طبعا قلنا في بعض الأحيان تضاف وظائف أخرى، كما هو الحال إذا كانت دولة دينية تكون عليها مسؤولية في الوسط الديني حول تطبيق الدين، نشر قيم الدين. وهناك وظائف تختلف باختلاف المذاهب، المذاهب التي تقدس الحرية الفردية والقطاع الخاص، يقلص دور الدولة. المذاهب التي تعلي من الشأن العام، مثل الدول الاشتراكية مثلا، تعظم دور الدولة وبالتالي وظائفها تكون أكثر، هذا تفصيل لا ندخل الآن فيه. هذه ضرورة الدولة وأهم وظائفها. ننتقل إلى المبحث الثالث وهو الرئيس لعنوان حديثنا، مصدر شرعية السلطة. هذه الجهة التي تحكم في الناس وتأمر وتنهى، من أين جاءت لها شرعية الأمر والنهي؟ ولماذا الناس يخضعون لها؟ ما الذي يجعل الناس يخضعون لهذه الجهة التي تحكمهم؟ هذا يبحثون تحت عنوان مصدر الشرعية، أن هذه السلطة إنما يخضع لها، إنما تمارس الأمر والناهي. طبعا هذا في تحديد لحريات الناس، الدولة هي تحدد وهي تقرر، مو على كيفه الإنسان في كل شيء، في أنظمة، في قوانين، والدولة هي تطبقها. لماذا يتنازل الناس عن جوانب من حرياتهم لمصلحة الدولة، لمصلحة السلطة؟ لابد من وجود مصدر لهذه الشرعية. مصدر شرعية الدولة، مصدر شرعية السلطة أيضا فيه آراء، سنتحدث عن أهم هذه الآراء. الرأي الأول أن مصدر شرعية السلطة هو التفويض الإلهي. الناس الذين يؤمنون بأن لهم إله، بأن لهم خالق، بأن لهم رب، الخالق الرب هو الذي يطلب منهم ويريد منهم أن يخضعوا لهذه السلطة الموجودة. طبعا في القرون الوسطى ومنذ الإمبراطورية الرومانية الكنيسة المسيحية أشاعت هذه النظرية، نظرية التفويض الإلهي، أن الحاكم، أن السلطان، أن الإمبراطور السلطة مفوض له من قبل الله تعالى، وأن على الناس أن يخضعوا له لأن الله تعالى يريد منهم أن يخضعوا له. هذه نظرية التفويض الإلهي. إحنا كمسلمين أيضا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يطيعوا الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأنبياء الله تعالى فوض لهم أن يديروا الناس، يديروا شؤون الناس، وبالتالي على الناس أن يخضعوا للأنبياء. وإحنا الشيعة نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله هو ينص على إمام من بعده، وبالتالي الأئمة أيضا الله تعالى فوض لهم إدارة شؤون المجتمع وقيادة المجتمع. طبعا هذا ضمن مبحث الإمامة والنقاش في هذا الموضوع. لكن يجب أن نلاحظ أن ممارسة النبي للسلطة الفعلية وممارسة الإمام للسلطة الفعلية لا تكون إلا برضا الناس، وهذا ما قد نشير إليه. إذن هذه نظرية التفويض الإلهي، أن هذا مصدر شرعية السلطة، أن الله تعالى طلب من الناس أن يخضعوا للسلطة، أن يخضعوا للدولة. النظرية الثانية والرأي الثاني هي شرعية القوة، أو ما أطلق عليها في التاريخ الإسلامي شرعية الغلبة والمتغلب. إذا جهة قوية طلعت وسيطرت على البلد، سيطرت على المجتمع، خلاص على الناس أن يخضعوا لها. ليش عليهم أن يخضعوا لها؟ لأنها سيطرت وتغلبت، فهي شرعية القوة. وفقهاء المذاهب الأربعة يرون بأن القوة والتغلب تمنح شرعية للسلطة. أي جهة قوية تتغلب فإن ذلك يمنحها الشرعية وعلى الناس أن يخضعوا لها. إذا واحد يقرأ كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أو لأبي يعلى الفراء الحنبلي يجد فيه كلام تفصيلي حول هذا الموضوع، شرعية المتغلب، وينقلون في هذا السياق، طبعا هذا رأي فقهاء المذاهب الأربعة، وينقلون في هذا السياق رأيا صريح للإمام أحمد بن حنبل أنه قال: إذا تغلب إنسان، إذا ظهر أحد بالسيف وسمي أميرا للمؤمنين وصار خليفة، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت حتى يقر بإمامته وسلطته. ما دام تغلب وظهر بالسيف وبالقوة خلاص لازم تسلم، شرعية القوة، شرعية الغلبة. قالوا أنه في عصر المملوكيين حينما جاء قائد المعسكر المملوكي وقتل السلطان وجاء برأسه أمام فقيه البلد، فقيه الموجود آنذاك، قال: أيها الفقيه، الآن من السلطان؟ قتلنا هذا السلطان، من السلطان؟ فقال الفقيه: السلطان من قتل السلطان. بارك الله فيك، ما دام اللي أنت قتلته السلطان من قتل السلطان، انتهى الموضوع. وهناك مقولة فقهية تسود في الفقه المالكي: من اشتدت وطأته وجبت طاعته. ما دام عنده قوة وتسلط خلاص طاعته تكون واجبة. وطبعا هذه القضية صارت نوع من التبرير لما وقع في تاريخ الأمة. لما جاءت الدولة الأموية وأول سلطة كانت بالقوة وبالقهر هي السلطة الأموية، معاوية بن أبي سفيان، واللي قال كلمته المشهورة: إني ما تأمرت عليكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا، وقد علمت أنكم تفعلون ذلك، ولكن لأتأمر عليكم، ما قاتلتكم، عفوا، ما قاتلتكم لتصلوا أو لتصوموا أو لتحجوا، وقد علمت أنكم تفعلون ذلك، ولكن لأتأمر عليكم. وبعدين استمرت السلطة بالقوة والغلبة. الفقهاء المسلمون شافوا أن مقاومة هذه القوة المتغلبة راح تصير في فتنة، وراح يصير في احتراب، وراح تصير في مشكلة. فلذلك الفقهاء من أجل التبرير لهذا الواقع الذي حصل والتنظير له أنتجوا هذه النظرية، وهي شرعية القوة وشرعية الغلبة. فإذا عندنا نظرية التوفيض الإلهي، وعندنا شرعية السلطة والغلبة، هذا الأمر الثاني. النظرية الثالثة هو اختيار النخبة، نخبة من المجتمع أطلق عليهم أهل الحل والعقد، نخبة المجتمع، كبارية المجتمع، وجهاء المجتمع. هؤلاء إذا اختاروا أحد وبايعوه كحاكم، كخليفة، كإمام، خلاص بعد صار شرعي. طبعا ما في النصوص الدينية مصطلح أهل الحل والعقد، وإنما هو مصطلح نحته الفقهاء من خلال الواقع ومن خلال التاريخ، تصيدوا له بعض المؤشرات فنحتوا هذا المصطلح أهل الحل والعقد. واختلف الفقهاء، فقهاء إخواننا أهل السنة، اختلفوا أن أهل الحل والعقد منو وش قاد لازم يكونوا. فقال بعضهم: جمهور أهل الحل والعقد في كل بلد من بلاد المسلمين، يعني النخبة في كل بلدان المسلمين يجتمعوا يتفقوا على أحد ويصير هو الخليفة، هو الإمام، وتكون هنا شرعية لسلطته. وقال بعضهم: لا، شي يجمع كل أهل الحل والعقد، يكفي خمسة أشخاص من أهل الحل والعقد يجتمعوا يتفقوا على واحد منهم، والأربعة يبايعوه، خلاص بعد يصير إمام ويصير حاكم ويكون شرعيا، وعلى الأمة أن تخضع له. وقال بعضهم: يكفي ثلاثة، اثنين بايعوا واحد ومثلوا له بعقد النكاح الولي وشاهدان، خلص ثلاثة أشخاص، اثنين بايعوا واحد، خلص صار شرعي وصار حاكم. بل قال بعضهم بل يكفي واحد، اثنين، واحد منهم يبايع الثاني وخلاص يصير حاكم، انتهى الموضوع، يصير خليفة وعلى الناس أن يطيعوا. واستشهدوا بقول العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله: امدد يدك أبايعك. فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله، فلا يختلف عليك اثنان وهو واحد. فإذا هذا يدل على أنه إذا واحد بس بايع، بادر وبايع، خلاص بعد انتهى الموضوع، من سبق لا بقى انتهى الموضوع، فيصير خليفة ويصير حاكم شرعي، وهذا يكون مصدر للشرعية. طيب، هذا رأي النخبة. الرأي الأخير أو النظرية الأخيرة في هذا السياق هو رضا عامة المسلمين، رضا جمهور الأمة، أن الشرعية لا تأتي لا بالقوة ولا عن طريق نخبة، وإنما الناس، عامة الناس هم يختاروا أحد يحكمهم. فإذا الناس اختاروا أحد لحكمهم وإدارتهم تصبح سلطته شرعية. الآن مختلف الشعوب في العالم تمشي على هذا المنوال، أن الحاكم، أن السلطة تأتي باختيار الناس، باختيار عامة الناس، عامة الشعب. طبعا تفاصيل كيف يكون الاختيار، كيف يكون الانتخاب، هذه فيها يعني في مجال للتفاوت بين بلد وآخر، لكن بالتالي أن الحاكم والسلطة إنما تكون شرعية باختيار الناس. ونحن حينما نقرأ الفكر الإسلامي والنصوص الإسلامية ونقارن بين هذه النظريات، فنرى أن هذه النظرية، نظرية اختيار عامة الناس، هي النظرية الأقرب إلى مقاصد الدين، إلى مباني الدين. طبعا حينما يكون هناك أحد منصوص عليه، منصب، نبي، إمام، هذا بعد آخر، إنما الكلام فيما بعد هذه المرحلة، بعد هذه الرتبة، بناء على من يقول بها، كما هو الحال عند الشيعة، تأتي المسألة إلى اختيار الناس. اختيار الناس هذا هو الأقرب إلى مباني الشريعة ومقاصدها، وهو أقرب إلى العقل. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أنفسهم وأموالهم، النص الأساس الناس مسلطون على أموالهم، لكن هذا يعني من باب الأولوية أنهم مسلطون على أنفسهم، والناس أحرار، الناس أحرار وهم مسلطون على أنفسهم وأموالهم، فكيف يأتي أحد، كيف تأتي جهة وتحكمهم وتتسلط عليهم إلا بموافقتهم، إلا بقبولهم هم. وحتى الأنبياء فإننا نجد في آيات القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب من الأنبياء ولم يترك المجال للأنبياء أن يفرضوا أنفسهم على الناس بالقوة، وإنما رضى الناس. الله تعالى يقول: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي آية أخرى: فما أنا عليكم بوكيل. آيات كثيرة في القرآن الكريم أنه الأنبياء حتى لا يمارسون سلطتهم على الناس بالقوة، وإنما الناس يختارونهم، الناس يخضعون لهم حينما يقتنعون بهم. وما في عندنا نبي من الأنبياء جاء عن طريق انقلاب عسكري، جاء عن طريق قوة سيف، لا، نبينا محمد صلى الله عليه وآله إنما دخل إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، قال لهم أخرجوا لي نقباء منكم ممثلين لقبائلكم. وبالتالي دخل إلى المدينة بموافقتهم، وبعد أن آمنوا به وخضعوا له صار يديرهم برضاهم وبموافقتهم، طبعا إضافة إلى أنهم يعتقدون أنه نبي من قبل الله وأن عليهم أن يخضعوا له. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فيما روي عنه أنه قال: لقد عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال، فقال: يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي، فإن أجابوك في عافية فقم فيهم بالأمر، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما يشاءون. إذا هم اختاروك أهلا وسهلا، قم بدورك فيهم، إذا اختلفوا عليك دعهم وما يشاءون. وهذا ما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك الأئمة عندنا لم يتوسلوا، احنا نعتقد بإمامتهم ضمن معتقدنا نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام، لكن أهل البيت لم يستخدموا القوة لكي يفرضوا أنفسهم على الناس. أمير المؤمنين عليه السلام ما كانت تنقصه البطولة والشجاعة لو أراد أن يقاتل حتى يصل إلى ما يعتقد وإلى ما نعتقد نحن أنه حقه، وكذلك سائر الأئمة لم يتوسلوا بالانقلابات ولم يتوسلوا بالثورات. في عهد الإمام الصادق عليه السلام طلب من الإمام الصادق، العباسيون طلبوا، أبو مسلم الخراساني طلب، كثيرون طلبوا من عندنا ثورة وتعال انت صير إمامنا، لكن الإمام ما كان يؤمن بهذا المنهج، أن الإمام إنما يمارس يصبح سلطة فعلية حينما يختاره الناس. وهنا يأتي النص الذي بدأنا به حديثنا، محمد بن الحنفية يقول: كنت مع أبي علي بن أبي طالب عليه السلام حين قتل عثمان، فجاءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: يا علي، إن هذا الرجل قد قتل، وإنه لابد للناس من إمام، وإنا لا نرى اليوم أحدا أحق منك بهذا الأمر، لا أقدم سابقا ولا أقرب لرسول الله ولا أقرب قرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فمد يدك نبايعك. ما قبل الإمام علي، في البداية تمنع، حينما ألح عليه قال: إذا كان ولا بد عبر المنهج اللي أنا أؤمن به، عبر المنهج اللي أنا أراه. شلون؟ قال: في المسجد، فإن بيعتي تكون خفيا ولا تكون إلا برضى المسلمين، إذا المسلمون رضوا أنا أصير حاكم عليهم وأنا أصير سلطة عليهم، مع ما يعتقده ومع ما نعتقده نحن أنه إمام من قبل الله. لكن الإمامة شيء، الإمامة كموقع كمنصب إلهي ديني شيء، وممارسة السلطة شيء آخر، والإمامة لا ترتبط بممارسة السلطة. ولذلك عندنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. الإمامة ما تتقوم بممارسة السلطة، الإمامة تتقوم بالصفات الخاصة التي نعتقد بوجودها في الإمام. هذا هو المنهج، أن الناس هم يختارون لهم، وشرعية السلطة تأتي من اختيار الناس، وهذا هو المنهج الذي تسير عليه كل الشعوب. ما عادت الشعوب الآن تقبل بالانقلابات العسكرية أنه الشرعية تأتي بالقوة. إلى عهد قريب الانقلاب العسكري يعترف به، كان خلاص بعد حكومة فعلية، انقلاب عسكري ويمسك الحكم خلاص، العالم يعترف بهم كحكومة فعلية في البلد. لكن الآن في هذا الوقت العالم لا يعترف، أي جهة تجي بانقلاب عسكري للحكم العالم يحاصرها، لا يعترف بها، يفرض عليها أن تخضع لإرادة الشعب. وهذا هو المسار، وهذا هو المنهج، حركة التاريخ في هذا الاتجاه. ما يعيشه المسلمون إنما هو من بقايا عصور الاستبداد وما ولدت من نظريات تبريرية للاستبداد. ولذلك نحن نرى الآن حينما بدأت الثورات في المجتمعات العربية والإسلامية، حتى الإسلاميون قبلوا بالاحتكام إلى الشعب في تونس، في مصر، وقبل ذلك في الجمهورية الإسلامية في إيران. الإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه اللي تحدث عن ولاية الفقيه وقرر هذا الرأي والنظرية، هو نفسه يقول إن الفقيه لا تكون له سلطة فعلية إلا إذا أيده الشعب. إذا الناس أيدوه، أما إذا ما في تأييد من الشعب يجي بانقلاب عسكري وبالقوة ويفرض ولاية على الناس، لا. ولذلك انتخابات، ولذلك القبول بأن الشعب هو مصدر السلطة، الشعب مصدر السلطات، الشرعية تأتي من الشعب، تأتي من الناس وليس من أي شيء آخر، يعني شرعية الممارسة الفعلية للسلطة. وهنا يتساءل البعض، وماذا عن ثورة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الإمام سوى ثورة حتى ياخذ الحكم وحتى ياخذ السلطة، وانتوا تقولوا أن الشرعية تأتي من رضا الناس، شلون هذا جاي يسوي ثورة؟ في الواقع الإمام ما تحرك حتى ياخذ السلطة، الإمام رفض أن يخضع وأن يقر لسلطة باطلة. يزيد بن معاوية الإمام لا يراه سلطة صحيحة شرعية، وأساسا يرى أن هذا النهج، هذه بدعة في الأمة، هذا انحراف في مسيرة الأمة، أن يجي واحد يحكم الأمة بالوراثة وبالقوة وهو غير مؤهل في نفس الوقت. ولذلك الإمام رفض أن يخضع وأن يقر بحكم يزيد بن معاوية، هذا من جانب، فهو مارس حقه الطبيعي، أنا ما أريد بايع يزيد، رفض أن يبايع يزيد. جاءته رسائل من الناس، الناس يطلبون منه أن يتولى عليهم، رسائل جاءته من الكوفة، رسائل جاءته من البصرة، ليس لنا إمام غيرك، فاقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة. 70,000 رسالة، 90,000 رسالة، 120,000 رسالة، وكبار الشخصيات في الكوفة، اختيار من الناس، فهو جاء استجابة لاختيار الناس. فلو جاء وفعلا صار اختيار من الناس إليه لمارس السلطة كما مارسها أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هو تحرك في الأساس ليس من أجل السلطة والحكم، وإنما تحرك من أجل إزالة هذه الحالة السيئة السلبية عن الأمة، حتى الأمة هي تختار، حتى الأمة هي تقرر. ولذلك قال عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. هذا الواقع القائم، واقع فساد، واحد يجي يحكم الناس بالقوة وبالوراثة، واقع فساد. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأول خطبة له في الجيش الأموي الذي استقبله الإمام عليه السلام حينما خرج من مكة ونحى باتجاه العراق، أرسلت السلطة الأموية جيش قوامه 1,000 فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي، والتقى مع الإمام في الطريق. الإمام عليه السلام في القصة التي تعرفونها في السيرة الحسينية، كان الحر وجيشه كانوا منهكين متعبين عطاشا، الإمام الحسين أمر أصحابه: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا، ثم خطب فيهم، قال: أيها الناس، خطب في 1,000 فارس في جيش الحر: أيها الناس، إنها معذرة إلى الله وإليكم، إني لم آتكم حتى جاءتني كتبكم تقولون فيها أن اقدم علينا فإنه ليس لنا إمام، لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى، فإن كنتم على ما كتبتم إلي فقد جئتكم، وإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم، ما جاي أفرض نفسي عليكم، إذا ما تريدوني أرجع. فالإمام ما يجي حتى ينتزع الحكم بالسلطة والقوة، لا، بالقهر والقوة والثورة، لا، يقول إذا تريدوني أنا جئت، ما تريدوني اتركوني أرجع، ما عندي مشكلة في الموضوع. لكن الحر قال لا، أنا ما عندي علم بهالرسائل، لكن كثيرون في جيشه كانوا من الموقعين. الإمام أخرج جرابين من الرسائل، روى قال تفضل هذا الرسائل، هذا نماذج من الرسائل التي جاءتني منكم. ثم حصل حوار ونقاش طويل في الموضوع، صار وقت صلاة الظهر، التفت الإمام الحسين للحر، جاء وقت الصلاة فأصلي بجماعتي بأصحابي وتصلي بأصحابك. الحر قال بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله، صلي وياك، نصلي بصلاتك. ومؤشرات، الرجل كان موضوعي، الرجل كان منصف، الرجل كان ما عنده عناد تجاه الحق، لكن كان مكلف. حينما أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يرجع كما تشير بعض الروايات، منعه الحر، قال له ما يصير، أنا مأمور، لابد وأن أدخلك الكوفة وأسلمك لعبيد الله بن زياد. الإمام ما قبل، فاتفق على أن يسير في طريق لا يرجع الحسين إلى المدينة ولا يدخله الكوفة، إلا الروايات تقول حتى وصلوا إلى منطقة جاءت رسائل من ابن زياد، الحر قال ما تتعدى هذه المنطقة، ألح لازم في هذه المنطقة، خلاص تنزل هذه المنطقة. الإمام الحسين عليه السلام التفت، ما اسم هذه الأرض؟ ما اسمها هذه الأرض؟ قالوا له تسمى أرض كرب وبلاء، تسمى كربلاء. قال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء. طبعا أهل البيت كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن مقتل الحسين وعن كربلاء، وهذه روايات موجودة في كتب المسلمين. الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 821 ينقل عن مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله قالت رأيت رسول الله في حديث مفصل يبكي تدمع عيناه، يا رسول الله لا أبكى الله عينيك، ما السبب؟ قال دخل علي ملك لم يدخل علي من قبل، هذا الملك أول مرة يدخل علي، فأخبرني عن الله أن ابني هذا حسين مقتول، وقال إن شئت أريتك من تربته، تقول ثم ناولني تربة حمراء من أرض كربلاء. وفي رواياتنا وأيضا في روايات إخواننا أهل السنة أيضا أن أم سلمة احتفظت بتلك التربة، احتفظت بتلك التربة وبقيت عندها، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها إذا رأيت هذه التربة قد فاضت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي حسين قتل. احتفظت بالتربة. خرج الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق، كانت أم سلمة وجل قلقة، تقول الرواية في اليوم العاشر من المحرم أم سلمة كانت نائمة ظهرا فرأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أقبل عليها وهو أشعث مغبر، الغبار يعلو رأسه ولحيته. قالت له أم سلمة يا رسول الله ما لي أرى الغبار يعلو رأسك ولحيتك؟ قال يا أم سلمة الآن شهدت مصرع ولدي حسين. فانتبهت أم سلمة فزعا مرعوبة وصاحت قتل الحسين، وصارت ضجة عند الناس، وعرف الناس حينئذ بمقتل الإمام الحسين عليه السلام. هذه أرض كربلاء التي شاء الله أن تحصل عليها، على ترابها هذه الملحمة العظيمة. وأن تضم جسد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته. كربلاء لا زلت كربا وبلاء. يقول الشريف المرتضى رحمة الله عليه الشريف الرضي: كربلاء لا زلت كربا وبلاء، ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء. إنا لله وإنا إليه راجعون.